هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله وكفى، أنزل إلينا كتابه للمتقين ذكرى، وأرسل إلينا رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاللهم صل عليه وعلى صحابته وللنهى. حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم. هذا البرنامج لنعيش فيه مع رحاب القرآن العظيم، ونستلهم من الآيات الفوائد العظيمة، ونتناول أسباب النزول في القرآن الكريم، ونعيش الأحداث مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. ووصلنا إلى سورة الأنفال، هذه السورة التي تناولت حدثا مهما عظيما في السيرة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام السيرة كانت لها مراحل، فمكث في مكة 13 سنة، ثم لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 10 سنين. وهذه السنين في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام غزا فيها غزوات عظيمة، وكانت وقائع عظيمة بينه وبين المشركين. ومن أعظم هذه الغزوات وهذه المشاهد وهذه الأحداث، بل من أعظم الأحداث في السيرة النبوية كلها، غزوة بدر. فهذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام قال عمن حضرها من الصحابة: لعل الله تعالى اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الغزوة لها أهمية كبيرة في السيرة النبوية. وبعد هذه الغزوة تغيرت الكثير من الأحداث، وتغير تعامل الكثير من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخلونا نتناول الأحداث والآيات اللي أنزلها رب العالمين في هذه الغزوة. سورة الأنفال، يقول ابن عباس رضي الله عنهما عنها: نزلت في بدر. واللي يقرأ هذه السورة يلاحظ أن أكثر آياتها أو الكثير من آياتها تتعلق بغزوة بدر. في هذه السورة ذكر رب العالمين ما جرى، كيف كانت بداية هذه الغزوة، كيف كانت المعركة، شو استوى بعد هذه الغزوة. فتناول الغزوة من البداية إلى النهاية، وذكر رب العالمين بعض الأحكام التي تتعلق بالغزوات، وذكر الأحكام التي تتعلق بالنصر، كيف ينصر الله تعالى عباده المؤمنين، كيف يثبتهم وكيف يأيدهم. وذكر أيضا من أحداث هذه الغزوة كيف رب العالمين أيد الصحابة وأيد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيها حكم عظيم، ألا وهو حكم الغنيمة، فالأنفال هي الغنائم. فالله تعالى أنزل هذه السورة وافتتحها بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بنلاحظ أن الله تعالى ما يلتزم في ذكر الآيات على طريقة الأحداث، يعني مش في البداية بداية المعركة الله تعالى يذكر أن بداية المعركة كانت كذا ثم تدريجيا على الترتيب الزمني. لا، الله تعالى يذكر الأحداث وله مناسبات في ترتيبها. قد يذكر حادثة كانت متأخرة فيذكرها في البداية، مثلا الأنفال هذه عبارة عن آخر الغزوة، الغنيمة في آخر الغزوة وليست في بداية الغزوة، لكن الله تعالى قدمها في الذكر في بداية السورة. ليش؟ لأن لها أهمية، ودائما المقدم يقدم. وذكر الأنفال في بداية السورة لأنه حصل بسببها نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، فالله تعالى حل هذا النزاع وذكره في أول السورة. يقول سعد بن وقاص رضي الله عنه: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، يعني يوم بدر، قال: فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد: رده من حيث أخذته، لأنه إلى الآن لم ينزل حكم واضح. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي. قال: فرجعت إليه فقلت: أعطني. قال فشد علي صوته رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. وفي رواية أخرى يقول سعد رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، يعني هذا السيف كان له لقب ولأنه كان سيف عظيم. قال فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض. قال فطرحته فقال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ هذه الغنيمة التي أنا كنت أحق بها. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الآن سبب نزول، وأيضا هناك سبب نزول آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل غزوة بدر، أراد أن يحفز الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم: من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، يعني اللي يقتل مثلا أحد من المشركين فله سلبه، يحصل الغنيمة من متاع الشخص اللي قتله. قال فسار إليه الشبان، الشبان مباشرة بادروا، فيه مال وفيه غنيمة فوق الأجر من رب العالمين، فبادروا إلى قتال المشركين واتبعوهم بعد هزيمتهم. قال وثبت الشيوخ كبار الصحابة رضي الله عنهم تحت الرايات، لأنهم رضي الله عنهم عندهم رزانة أكثر، وكل الصحابة عندهم رزانة، لكن الصحابة أشياخ الصحابة رضي الله عنهم كان همهم الأول حماية النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما فتح الله لهم جاء الشباب يطلبون ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقال الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا، يعني صح أنتم قاتلتم وأنتم فعلتم، ولكن ما لكم حقيقة أنكم تأخذون كل الغنيمة، ترى نحن لنا دور أساسي حماية النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا حماية النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يغتال، وإذا اغتيل النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت الغنيمة وذهب كل شيء. فقالوا لهم: فإنما كنا ردءا لكم، نحن أصلا حامين ظهوركم. قال فأنزل الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي رواية أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أشياخ الصحابة الذين كانوا يحمونه. قال واستولت طائفة أخرى على العسكر، فلما كفى الله تعالى العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل، نحن الذين اتبعناهم فالغنيمة ممن اتبعناهم نحن بناخذها، نحن طلبنا العدو بنا نقاهم الله تعالى وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم أحق به منا هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ينال العدو منه غره، يعني أساس العدو ما يباغت النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف ويقتله. وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق به منا هو لنا. الآن ثلاث فئات من الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا. قال فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم أنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآيات. فبين الله تعالى الحكم الأخير فيما يتعلق بالغنيمة. قال ثم قسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمى الله تعالى في الآية. فالله تعالى في الآية يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما جرى مع الصحابة رضي الله عنهم وحوارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لما أتت هذه الغنيمة الصحابة أرادوا أن يقتسموها وكل واحد منهم أراد أن يختص بها، فالله تعالى أجابهم وقال: قل الأنفال لله والرسول. مرد وحكم الأنفال هذه الغنائم لله تعالى في كتابه الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يتولى القسمة حسب ما أمره رب العالمين. فاتقوا الله، اجتنبوا معصيته، افعلوا ما يأمركم به النبي عليه الصلاة والسلام، خافوا العقاب من رب العالمين إذا ما التزمتوا بتقواه عز وجل، ولا تقدموا على منازعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المخاصمة فيما بينكم بسبة هذه الأموال وبسبة هذه الغنائم. احرصوا على الإصلاح فيما بينكم، وكل هذا تحت مظلة طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذا كنتم مؤمنين ستطيعون الله ورسوله، لأن الإيمان يدعو إلى طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يستفيد منها المسلم أن الدنيا فتنة، الدنيا فيها فتنة، تفتن الواحد، تغير الطباع، تغير النفوس. الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أهل غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: لعل الله تعالى اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن مع هذا انظر، بسبب هذه الفتنة الأموال والغنيمة رضي الله عنهم حصل النزاع فيما بينهم. والواحد تأمل في أحوال بعض الناس، بسبة الأموال تغيروا، بسبة الفلوس والمناصب تغير على أخوانه، تغير على موظفيه، تغير على من حوله، حتى ممكن للأسف الواحد يتغير على أمه وأبيه. وكثيرا ما تسمع عن أحوال بعض الناس في الميراث، فلان لما توفي قريب له وحصل الميراث تنازع مع أخوانه وتحصل القطيعة بالسنوات الطويلة، والله حتى البعض منهم وصل به الحال أنه يقاطع أمه ويخاصم أمه أساس شو؟ أساس هذه الأموال. فالله تعالى انظر افتتاح هذه السورة، صحيح غزوة بدر حصل فيها النصر وتمكين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة فيصلية بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وكفار قريش، لكن مع هذا انظر افتتاح هذه السورة كيف كان؟ يسألونك عن الأنفال، هذه الغنيمة وهذه الأموال، هذه كانت نتيجة هذه المعركة. فالبداية بالتحذير من الأمور اللي يكون فيها فساد النصر، ومن الأمور اللي يكون فيها فساد الدين. فالمسلم يحذر، يحذر أن تفتن هذه الدنيا بحيث أنه تغير دينه، تغير علاقته مع أخوانه. أهم شيء علاقتك مع أهلك، مع ناسك، مع أقربائك، مع أصحابك الصالحين. فإذا غيرت هذه الدنيا فيما بينك وبينهم، فاعلم أن هذه الدنيا لا تنفعك، وأن هذه الدنيا تضرك، وأنها تؤدي بك إلى طريق يغضب الله تعالى عليك. قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أهم شيء أولا إصلاح ذات البين، بعدين بنتكلم عن حكم الغنيمة. إذا حصل خلاف بينك وبين أخوك بسبة أموال، بسبة ميراث، بسبة مناصب، بسبة رواتب، بسبة دين، أصلحوا أولا فيما بينكم، أصلحوا أولا العلاقة اللي بينكم، وبعدها انظروا إلى حكم الله عز وجل. تحاكموا، تحاكموا بما يريده الله تعالى، وأطيعوا الله ورسوله. انظر الله تعالى كيف يبين أفضل الأحكام بأوجز العبارات. أولا أصلح فيما بينك وبين أخيك، ثم أطع الله تعالى ورسوله. فمن تحاكم ورجع إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نال كل الخير والصلاح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاصل وراجع لكم بإذن الله تعالى، خلكم ويانا.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في بداية سورة الأنفال نتكلم عن توجيه الله تعالى وحكمه مع الصحابة رضي الله عنهم في كيفية اقتسام هذه الغنيمة، وقبلها كيف وجههم رب العالمين إلى أهمية إصلاح ذات البين. والمسلم يطيع الله تعالى دائما وأبدا، ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. وكلما أطاع الله تعالى وأطاع نبيه صلى الله عليه وسلم، كلما شفت أن الخلافات خفت أو انتهت بالكلية، وكلما شفت الشقاقات والكراهية اللي بين المسلمين تروح. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم عباده ويرشدهم باللي فيه خير، مش بس في دينهم، في دينهم ودنياهم. لأن هذا الدين وكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير في الدنيا والآخرة، مش فقط في الآخرة. وكان كل من الطرفين، الزوج والزوجة، الأبناء، الأقارب، الأصدقاء، كلهم يرضون بحكم الله تعالى فيما بينهم، وتشوف كل الخلافات تنتهي. وكل ما الواحد كان أكثر تمسكا ومطيعا لأمر الله تعالى ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خفت النزاعات وفاز بشيء عظيم أهم من أن هذه النزاعات تخف، ألا وهو أنه يزداد إيمانا. الله تعالى علق الإيمان، قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكلما كان الشخص أكثر طاعة لأوامر الله تعالى ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى ويسلم، كل ما عرفت أن هذا الشخص إيمانه عظيم. أسأل الله تعالى أن يزيد إيماننا. ويقول الله تعالى في الآيات في بداية هذه السورة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. خلونا نعيش الأحداث مع الصحابة رضي الله عنهم، هل هم يصفون لنا أحداث هذه الغزوة وبدايات هذه الغزوة ويفصلونها بأجمل بيان وأبدعه؟ يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله تعالى أن يغنمناها، لعل الله تعالى أن يمن بها علينا؟ وأبو سفيان كان ذاهبا بتجارة أهل مكة إلى الشام، فلما رجع بالأرباح سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القافلة قادمة، وأهل مكة كانوا قد ظلموا المسلمين في مكة وأخذوا من أموالهم ودورهم ومتاعهم وقاتلوهم، وبعضهم أسارى وبعضهم قتل بسببهم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ هذه القافلة، فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم. قال فخرج وخرجنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ما انتظر أحدا، قال من كان معه ظهر مباشرة ينطلق، وأما من كان بعيدا قال سأذهب وأخذ دابتي وآتي. النبي عليه الصلاة والسلام ما انتظره، فلهذا ما خرج جميع الصحابة، وبعض الصحابة الذين يعتبرون من المقدمين تجدهم غير موجودين في هذه الغزوة. قال فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا صلى الله عليه وسلم: ما ترون في القوم؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. يعني الآن أبو سفيان كان فطنا، وأخبرته بعض العيون أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حتى يأخذ هذه العير وتجارة أهل مكة. فلما علم بهذا أبو سفيان أرسل رجلا إلى أهل مكة يخبرهم حتى يخرجوا بجيش، وفي نفس الوقت غير مسار رحلته حتى لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يواجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بهذا فقال للصحابة رضي الله عنهم: ما ترون؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير، نحن قلة الآن والعدو سيخرجون أهل مكة مستعدين أنهم سيقاتلون الصحابة رضي الله عنهم وعددهم قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: ما ترون في قتال القوم؟ قال فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو رضي الله عنه: إذن لا نقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون والذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك دونه حتى تبلغه. وفي رواية عند البخاري أن المقداد رضي الله عنه قال: لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد. ويقول أبو أيوب رضي الله عنه راوي هذا الحديث وهذا الأثر: فتمنينا معشر الأنصار لو أن قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرر حتى الآن. ليش؟ لأن غالبية الصحابة اللي طلعوا وياه كانوا من الأنصار رضي الله عنهم، والاتفاق اللي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار قبل أن يهاجر إليهم كان لفظه أن ينصروه في المدينة، ولكن إذا خرجوا من المدينة ما اتفقوا على هذا، والأنصار بطبيعة الحال سينصرونه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته ورأفته وعدله أراد أن يستوثق منهم. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، لأنهم كانوا هم الغالبية. قال: ففهمت الأنصار أنه يعنيهم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. بهذا يكون سعد بن معاذ رضي الله عنه حط النقاط على الحروف، وحط نقطة على آخر سطر يقول: فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على اسم الله عز وجل وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. والله تعالى قال في الآيات: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. شو الطائفتين؟ إما عير أبي سفيان، وإما جيش قريش، إما تنصرون على هؤلاء، وإما تأخذون جارة أهل مكة. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فيقول أبو أيوب رضي الله عنه، نرجع إلى سياق قصته، يقول: بعد أن حدث هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى على نبيه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. في البداية كانوا يكرهون أن يقاتلوا جيش المشركين وهم غير مستعدين. قال: يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم أنزل الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. قال رضي الله عنه: والشوكة القوم، يعني جيش قريش، وغير ذات الشوكة عير أبي سفيان. قال: فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم بادروا أولا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى بعد هذا وعدهم بالنصر ووعدهم بالغنيمة إحدى الطائفتين. فقال رضي الله عنه، قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لينظر ما قبل القوم، مثل عين استخباراتية، أساس يشوف كم عدد جيش كفار قريش وكيف متجهزين إلى آخره. قال: فرأيت سوادا ولا أدري، هذه العين لما ذهبت وأتت، هذا الذي ذهب حتى يتحسس وينظر كم عدد جيش كفار قريش، قال: رأيت سوادا ولا أدري. والشخص إذا شاف مجموعة كبيرة من الناس من بعيد بيشوف مثل سواد، فهذا الصحابي رضي الله عنه لما ذهب يقول: رأيت سوادا ولكن العدد ما أدري كم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم هلموا نتعاد، يعني خلونا نحن نعد كم عدد جيش المسلمين. قال: ففعلنا، فإذا نحن 313. قال: فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدتنا، فسره ذلك فحمد الله وقال: عدة أصحاب طالوت. وطالوت الله تعالى ذكرهم في أواخر الآيات في سورة البقرة، وكانت هذه عدتهم وكان النصر معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استبشر بهذا، كما كان عددهم مثل هذا نحن كذلك بإذن الله تعالى عددنا مثل هذا، والله تعالى سينصرنا. قال: ثم إن اجتمعنا مع القوم فصففنا، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: معي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى وقال: اللهم إني أنشدك وعدك، أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أن ينصرهم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم قال فانهزموا. فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومن هذه الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يستفيد المسلم أنه في كثير من الأحيان يكون في شيء يواجهه وما يحبه ويتحسب أن هذا الشيء شر وأن هذا الشيء بيضره. فنقول له أنت شوف حالك، هل أنت مستقيم على أوامر الله عز وجل؟ هل هذا الشيء أنت تطيع فيه رب العالمين؟ خلاص إذا كنت تطيع الله تعالى فأبشر، إذا ما كنت تطيع الله تعالى في هذا الشيء. الله تعالى أخبر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يحبون أنهم يواجهون كفار قريش وخافوا من هذا في البداية، لكن في النهاية لما استقاموا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر الله تعالى كان النصر حليفهم وكانت قوة لهم بحيث هابهم العرب بعد هذه الغزوة. والله تعالى يقول في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاحرص على تقوى الله تعالى والله تعالى سييسر لك أمورك وسيجعل لك من كل ضيق مخرجا. ثم تنتقل الآيات إلى ما جرى في أثناء هذه الغزوة وهي اللي بنذكرها بإذن رب العالمين بعد الفاصل. خلكم ويانا فاصل وراجعي لكم.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا نتناول الأحداث الشيقة في غزوة بدر، ووصلنا إلى قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا. اختلف أهل العلم في عدد الأصحاب على وجه التحديد ولكنهم كانوا 310 رجلا. قال فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يدعو الله تعالى اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة، والملائكة عندما شاركوا في هذه الغزوة كانت مشاركة قتال، وأما في سائر الغزوات كانت مشاركة مدد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، هذا اسم الفرس اللي عنده. قال فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، قتل هذا المشرك، هذا الآن ما يرى شيئا، ما يرى الملائكة وما في أحد بجانبه، كان هو فقط مع هذا المشرك. فلما سمع هذا الصوت يقول نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. قال فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط. قال فاخضر ذلك أجمع، لأن ضربة الملك مختلفة. قال فجاء الأنصاري رضي الله عنه فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت وذلك من مدد السماء الثالثة. قتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. فالله تعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الصحابة رضي الله عنهم أنهم في هذه الغزوة طلبوا من الله تعالى المعونة واستغاثوا بالله عز وجل، فالذي أعانهم والذي نصرهم هو الله تعالى، أمدهم بملائكة مردفين يتبع بعضهم بعضا. فهذه الغنيمة الآن التي اختلفتم فيها، تذكروا أنكم ما أخذتموها بتوفيقكم ولا بجهدكم ولا باجتهادكم ولا أنكم كنتم أقوياء، بالعكس كانوا هم أكثر منكم، أنتم كنتم أقوياء بقوة الإيمان وبقوة الله تعالى التي أمدكم إياها. فالله تعالى يخبرهم إذا الله تعالى هو الذي نصركم فالتزموا طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسلم يستفيد من هذه الآية أنه يستغيث بالله تعالى في جميع أموره، والاستغاثة عبادة عظيمة من أعظم العبادات، ولا يجوز أن يصرفها المسلم إلا لله تعالى. الله تعالى يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأمثال هذا في القرآن كثير جدا، أن الله تعالى يأمر المسلمين ألا يدعوا أحدا غيره. والاستغاثة بغير الله تعالى تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، شغلة الواحد يقدر يعينك عليها، شغلة أنت تقدر تشوفها شيء محسوس الواحد يقدر يباشرة، هني ما في مانع أنك تستغيث بأخوك، هني ما في مانع أنك تستغيث بشخص. ولكن إذا كانت أمور أخرى من الأمور اللي يقدر عليها رب العالمين فقط، الرزق وتدبير أمور الحياة وغيرها من الأمور العظيمة اللي يتعلق بها رب العالمين، فهذه لا يجوز أن يستغاث بها لغير الله تعالى، لا لملك ولا لنبي. ومن الغلط أن تحصل البعض ما يستغيث بالله تعالى في أوقات الشدة، يقول لا أوقات الشدة المطلوب أنك تشتغل والمطلوب أنك تعمل. النبي عليه الصلاة والسلام في أشد الأوقات كان يكثر من دعاء الله عز وجل كما تقدم معنا في هذه الغزوة. وبالعكس بعد تحصل الناس يسوون العكس، يدعو الله تعالى فقط في أوقات الشدة، وأما في وقت الرخاء نسي الله تعالى. والله تعالى ذم هذه الحال فقال فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. والمسلم يستفيد أن الملائكة هم عباد لله تعالى، والملائكة الله تعالى من الممكن أن يسخرهم لنصرة عباده. انظر في هذه الغزوة الله تعالى سخر الملائكة حتى ينصروا النبي عليه الصلاة والسلام وينصروا الصحابة رضي الله عنهم لما استقاموا على أوامر الله تعالى وكانوا على الدين القويم. والمسلم نفس الشيء يستشعر هؤلاء الملائكة. الله تعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة تنزل عليك السكينة لما تروح بيوت الله تعالى، لما تجلس حلقات الذكر الملائكة تنزل عليك تحفك بأجنحتها. والملائكة مع المؤمنين في أمور كثيرة، وما تدري لعل كثيرا من الأدعية الله تعالى كان قد جعل الملائكة سببا لاستجابتها وهم الذين أعانوك فيها. فالمسلم إذا عرف هذا يزداد حبه للملائكة ويستشعر بهؤلاء المخلوقات العظيمة التي يسخرها الله تعالى لنصرة أوليائه ونصرة عباده الصالحين. ثم يقول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهذا كان قبل بداية المعركة. فقبل بداية المعركة الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام تأخروا عن المكان المناسب للمعركة، فكان مكان المشركين مناسب لهم، وأما الصحابة رضي الله عنهم فتأخروا، فنزلوا مكان بعيد من الماء بعيد من الآبار. ونفس الوقت كان قد أصابهم بعض الهم وبعض الضيق. فيقول ابن شهاب الزهري رحمه الله بلغنا أن هذه الآية أنزلت في المؤمنين يوم بدر فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه، فأنزل الله تعالى عليهم السكينة والنعاس في هذه الأوقات العصيبة قبل بداية المعركة. ونفس الشيء كان مكانهم الرملة فيها تثير الغبار وكان مكان غير ملائم، فالله تعالى أنزل عليهم مطرا في هذه الليلة، وكان نوع المطر مطر خفيف بحيث أنه ما يضرهم، لا يطهرهم، يقدرون يغتسلون منه يشربون منه. ونفس الوقت قال الله تعالى عنه ويذهب عنكم رجز الشيطان، فهذا المطر أذهب عنكم وساوس الشيطان. وكان المكان وادي دهسا يعني مكان غير صالح للمشي، يؤذي عند المشي، فلما أصابه الماء لبد الأرض، ثبت الأرض تحت أقدام الصحابة رضي الله عنهم. وفي المقابل قال ونزل هذا المطر شديدا على المشركين فكان بلاء ونقمة عليهم منعهم من التقدم. فالله تعالى وصف هذه الحالة ووصف هذا المشهد فقال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم بالوضوء الغسل، وقال كذلك الطهارة الظاهرة، وقال كذلك ويذهب عنكم رجز الشيطان، طهارة الباطنة، وساوس الشيطان، خطرات الشيطان، إضافة إلى هذا وليربط على قلوبكم الصبر والإقدام على مجالدة كفار قريش، الشجاعة الباطنة، ويثبت به الأقدام، الشجاعة والثبات الظاهري. يقول مجاهد رحمه الله: أنزل الله عليهم المطر فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض، قال: وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. فهذه المعركة في الحقيقة ما كانت تدار بالخطط العسكرية فقط، أساس هذه المعركة كان من عند رب العالمين، هو الذي كان يدبر للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله عنهم، وكان الجند جند الله تعالى من الملائكة يسيرون بأوامر الله تعالى، والمشركون واقفون لا يعلمون أن الله تعالى هو الذي يغلب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما نزل النعاس والسكينة على الصحابة رضي الله عنهم ناموا رضي الله عنهم جميعا، فكانت ليلة هادئة غمرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالثقة، وازدادوا راحة لما سيواجهونه في اليوم التالي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. سبحان الله، هذه السكينة شأنها عظيم. حتى أبو طلحة رضي الله عنه يقول: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه، من شدة النعاس حتى هذا السلاح ما قدر يحمله، كلها طمأنينة من الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا: وكأن ذلك، يعني هذا النعاس، كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس، لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله تعالى، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. وانظر سبحان الله، الله تعالى قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود يحاربون الأعداء وجنود يعينون المسلمين. من كان يظن أن النعاس ممكن يكون من الجند الذين يعينون المؤمنين؟ لكن الله تعالى هو الذي يعلم بما يصلح أمر عباده، فكان هذا النعاس سبب أن الصحابة يزدادون اطمئنانا، يزدادون ثباتا، يزدادون قوة على قوتهم. إضافة له جند آخر من جنود الله تعالى كان على طرفين: طرف رحمة وقوة، وطرف عذاب ونقمة. المسلمين ثبت لهم الأرض وقواهم وطهرهم وأذهب عنهم رجز الشيطان، وأما المشركين فكان وبالا عليهم. فخلاصة هذه الآيات: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. والله تعالى لما انتهت المعركة وهرب المشركون ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبرهم أن النصر كان من عنده، وأكد لهم هذا المعنى، فقال سبحانه: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ناولني كفا من حصباء، عند بداية المعركة. قال: فناوله، فرمى صلى الله عليه وسلم به وجوه القوم، قال: فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء. وهذه آية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: أنتم لم تقتلوا المشركين في غزوة بدر، إلا قتلهم على الحقيقة رب العالمين. كيف؟ الله تعالى هو الذي أعان، وهو الذي يسر، وهو الذي وفق، وهو الذي أمد العون بالمطر والنعاس والطمأنينة وصرف كيد الشيطان والمدد من الملائكة وثبات القلوب وثبات الأقدام وغير هذا مما لا نعلمه. ولكن الله رمى، حتى كذلك فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ هذه الحفنة من التراب ورماها، في الوقت الطبيعي ما يصل شيء إلى المشركين، ولكن الله تعالى جعلها في أعين المشركين. فالله تعالى ذكر الصحابة رضي الله عنهم بنعمته عليهم، أساس أنهم يشكرون رب العالمين ويذكرون دائما أن التوفيق والنصر والثبات إنما هو من عند الله عز وجل. والمسلم يستفيد من هذا أن الله تعالى إذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكيف بأحوالنا نحن العباد الضعاف؟ الله تعالى في الحقيقة هو الذي يوفقنا في حياتنا، وهو اللي ييسر لنا حياتنا، والواحد منا ما ينظر حق، والواحد منا المفروض ما ينظر لطاعته وما ينظر لاجتهاده ولا هذه الأمور التي تيسر لها على أنها من صنيعة، كلها من توفيق رب العالمين. إذا الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، من باب أولى الواحد منا يشوف نفسه. والمسلم يحذر أنه يغفل عن توفيق الله تعالى ويظن أنه هو الذي يصنع نجاح نفسه، وأنه هو الذي باجتهاده استطاع أن يصل إلى المنزلة الفلانية أو يصل إلى النجاح الفلاني. كل هذا من توفيق الله تعالى، ولكن الله رمى. ومن هذا يعرف المسلم أن الله تعالى هو في الحقيقة الذي يخلق كل شيء. الله تعالى مش بس خلق أجسادنا، الله تعالى خلق الأجساد وخلق الأفعال والإرادات. هذه الأفعال والإرادات رب العالمين إذا ما بغى أنها تكون لن تكون. حتى الأسباب إذا رب العالمين ما أراد أن تكون الأسباب فعالة، رب العالمين يلغي عنها التأثير. فكل شيء في الحقيقة هو بتوفيق رب العالمين. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. والذي يريد الله تعالى أنه يوفقه لعمل أهل الجنة، فالله تعالى ييسر لها الأسباب، ييسر لها طريق الخير. ولله تعالى والعياذ بالله ما يبغيهكم من أهل الجنة، فالله تعالى يصعب عليه الإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم أخبر الله تعالى عن شيء حدث في بداية المعركة من كفار قريش، فقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم كان المستفتح يوم بدر أبو جهل، وإنه قال حين التقى القوم اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى لما لا نعرف، يعني من أمور الدين، فافتح الغد. وكان ذلك استفتاحه، فأنزل الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يعني يا كفار قريش، إذا أنتوا دعيتوا أن الله تعالى يهلك الظالمين، وسبحان الله بعض الناس يكونون ظالمين ويعرفون أنهم معتدين وقد بغوا وطغوا، بعدين يقولون يا رب إذا أنا كنت ظالم ففعل بي وافعل. انظر هذا لما دعا على نفسه وعنده ويه يدعو أن الله تعالى يهلك الظالمين ويعرف أنه هو الظالم، فوقع عليه الهلاك. فإذا كنت دعيته بالهلاك على الظالم، الله تعالى يقول فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا تتركون هذا الكفر والعناد تتركون هذا الكفر والعناد والطغيان وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير لكم في دنياكم وآخرتكم، وإن تعودوا ترجعون للحرب مرة ثانية نعد يرجع لكم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم بنصر الله تعالى، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، مهما كثرت أعدادكم وتحالفاتكم ومددكم وقوتكم الحسية والمعنوية، فلن تغني عنكم شيئا أمام نصر الله تعالى وأمام مدد الله تعالى. مثلها ما نفعتكم في غزوة بدر فكذلك في غيرها من الغزوات. فالله تعالى يبين لنا أن العبرة مش بالكثرة ولا بالأمور المادية، العبرة الحقيقية إنما هي بنصر الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمسلم يحرص في جميع أموره أن يكون على طاعة الله تعالى وأن يستقيم على دينه، فإذا فعل هذا الله تعالى هو الذي سيؤيده، والله تعالى هو الذي سييسر له أموره. نسأل الله تعالى أن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين أعانهم وسددهم. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، عشنا في آيات وأحداث من غزوة بدر وسورة الأنفال، ونكمل ما تبقى منها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. نلقاكم بإذن الله تعالى، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جنك وياهم